أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في كتاب الصلاة يتكلم عن هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم حول أيهما أفضل، طول القيام أو كثرة السجود، وأطال رحمه الله في هذا الموضوع طويل كلاما طويلا، ذكر أدلة الأقوال. يعني منهم طائفة من العلماء قالوا القيام أفضل لأن فيه قراءة القرآن، ومن العلماء من قال كثرة السجود أفضل، ومن العلماء من قال طول القيام في الليل أفضل وفي النهار كثرة السجود، ولكنه ذكر أدلة كل طائفة من هذه الطوائف، ورجح برأي شيخه ابن تيمية رحمه الله، وقال في كل فضل. القيام فيه فضل لأن فيه قراءة القرآن الكريم، والسجود أيضا فيه فضل، ولكن كثير من العلماء رحمهم الله رجحوا كثرة السجود لأجل الأدلة فيه كثيرة، لكن لا بد أن يكون السجود صحيحا، ما يسرع الإنسان، لا بد أن يسجد ويطمئن في سجوده حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا السجود. وأيضا عرفنا بالأمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في الفجر غالبا، لكنه كان يخففها أحيانا، وخاصة إذا كان في سفر عليه الصلاة والسلام، لأنه روي أنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، قرأها كاملة في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية. وأيضا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أيضا يراعي ظروف المصلين، لكن بشرط ألا يؤثر على واجبات الصلاة ولا يؤثر على سنن الصلاة عليه الصلاة والسلام. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة، ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرض.
هذا يا أخوان الالتفات في الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز الالتفات في الصلاة، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلسه الشيطان. الإنسان يشغل الإنسان بهذا الالتفات، لكن إذا كان هناك حاجة فإنه يجوز.
الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل طليعة ينظر إلى العدو وهو يصلي، فكان يصلي ويلتفت. ولذا يقول إذا كان هناك حاجة فإنه يجوز أن يلتفت الإنسان، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلتفت للطليعة الذي أرسله ينظر في العدو هل دخل هل رجع أو لم يرجع. أما الأصل فإن الالتفات في الصلاة لا يجوز،
ولكن للحديث علتان، إحداهما إن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثانية إن في طريقه علي ابن زيد ابن جدعان، وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد الله ابن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت. فأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد. وقال الخلال أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني أنه أنكر ذلك. وأحسبه قال ليس له إسناد، وقال من روى هذا؟ إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده، وقال إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان ابن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواثلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا، وقال اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا، والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمتنه غير منكر والله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة، ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها، وأما أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف وقريب منه. قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر.
وبالله يقول الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخشع في صلاته ولا يلتفت، لكن إذا كان هناك شيء مهم وضروري خاصة في الجهاد أو في العبادات فيجوز له ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل حارسا كان ينظر إلى الشعب ينظر هل جاء الحارس أو لم يأتي، ويقول إن هذا نوع من أنواع العبادة وهو في عبادة فإنه يجوز له ذلك، كما أنه يجوز له أن يتكلم أثناء الصلاة لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة الركعتين، صلى ركعتين وسلم ناسيا ثم تكلم، هذا في أثناء الصلاة، لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى، ولذا تكلموا أثناء الصلاة، فيقول إن هذا من جنس الصلاة وهذا لا يؤثر في العبادة. لكن الأصل أن الإنسان إذا دخل في صلاته لا يجوز له أن يلتفت يمينا أو شمالا، وهذا رد على بعض العلماء وخاصة من المالكية الذين يرون الجواز الالتفات، لكن يقولون التفات بالرأس فقط، لكن الحق أن الإنسان في القيام ينظر إلى موضع سجوده، وفي التشهد ينظر إلى إصبعه، يحرك إصبعه عند ذكر الدعاء. نعم.
فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية، ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا ألو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو هديه الراتب، هديه الراتب عليه الصلاة والسلام يطيل الركعتين الأوليين لأنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، بعكس الركعتين الأخيرتين فإنها تكون أقصر من الركعتين الأوليين، هذا الراتب. لكن قد يكون أحيانا غير ذلك، قد يقرأ مثلا سورة سبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية أطول منها، لكن أحيانا يجوز ذلك. نعم.
وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه.
يا إخوان، الشعبي دائما يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحق أنه لا يسمع، الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، ولذلك حديثه منقطعة عن عائشة إلا إذا كان هناك شواهد تقوي حديثه. لا.
وأصله في صحيح البخاري، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته إطالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين.
يعني صلاة الكسوف يا إخوان، صلاة الكسوف صلاة لا نظير لها إلا في كسوف الشمس أو كسوف القمر أو ما إلى ذلك، ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الركعة الأولى ويطيل فيها، يطيل إطالة طويلة جدا، حتى أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سقط من طول القيام، كان يطيل في الركعة الأولى عليه الصلاة والسلام، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة أخرى، ثم بعد ذلك يسجد، يعني ركوعين في الركعة الواحدة وسجودين، وكذلك في الركعة الثانية ركوعين وسجودين، لكنها أقل وأخف من الركعة الأولى. ولذا ينبغي لنا يا إخوان إذا جاء كسوف أو خسوف أن نهتم به كما اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحصل الكسوف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، أظنه في شوال، في شوال في السنة العاشرة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته خائفا ودخل المسجد ونادى صلاة جامعة وخطب خطبة طويلة وأثر على المسلمين ورأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام، ولذا بعض من الناس إذا جاء خسوف قمر أو كسوف ما يهتمون بالصلاة ولا يخافون. يجب علينا يا إخوان أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هذا القمر أو هذه الشمس أكبر من هذه الأرض، إذا كانت تعمل هكذا فكيف بالأرض؟ ربما أن الله يزلزلها أو أن الله سبحانه وتعالى يفجر الأنهار عليها. ولذا ينبغي لنا أن نخاف وأن ندعو الله عز وجل. نعم.
ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها، وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر، كما أن المغرب وتر النهار، وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وترا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب. ولما كان المغرب فرضا كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر، وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف، وبالله التوفيق.
نعم. يعني هنا يقول رحمه الله: الوتر له سنة. كيف يقول الوتر له سنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد الوتر أحيانا يصلي ركعتين، بعد ما يوتر كان يصلي ركعتين، أحيانا وهو قائم أحيانا وهو جالس. ويقول العلماء إن هاتين الركعتين دليل الجواز، أن الإنسان إذا أوتر يجوز له أن يصلي بعد ذلك ما شاء. ويقولون إن هاتين الركعتين سنة الوتر، كما أن المغرب هو وتر النهار وبعده سنة، فكذلك هذه سنة النهار، وخاصة عند علماء الأحناف الذين يقولون إن الوتر واجب، وإذا كان الوتر واجب فله سنة. ويقول سيأتي كلام لطيف وجيد، يقول: ما تجده عند أحد، لأنه رحمه الله ذكر أقوال العلماء في هذا وتكلم فيه كلام جيد، وبين أن سنة الوتر هذه ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي لا تنافي أمره: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة، فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك، ذكره أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الورك، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخراقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر، ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد: ومن وافقه هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا. وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوس في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، وفي لفظ: إذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا، فهذا قد يحتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله، وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا. فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني.
على كل لعلكم تذكرون أنه تقدم العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الافتراش والتورك، منهم من يرى الافتراش في جميع الصلاة، وآخرون بعكسهم تماما يرون التورك في جميع الصلاة، ومنهم من يرى التورك بالركعة الأخيرة التي بعدها السلام، ومنهم من يرى التورك يكون في الركعة الأخيرة التي بعدها السلام ويكون في ثلاثية أو رباعية، يعني بعكس الفجر، الفجر ليس فيها تورك عندهم. وكل هذا خير، كله سنة، إن استطاع الإنسان أن يفعله فعله، إن لم يستطع أن يفعله فلا شيء عليه، لأن السنة يا إخوان ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضم أصابعه الثلاثة، ونصب السبابة، وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وهو في السنن. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم: عقد ثلاثة وخمسين. وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاثة أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويان في القبض دون الوسطى، وقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذا عقد 53 لا يلائم،
لا إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين. انظروا يا إخوان، إذا كان لك معارض، إذا كان لك معارض في شيء لا تسبه، لا تحتقره، ولهذا يقول استشكل كثير من الفضلاء، لم يقل من المخالفين وإنما قال من الفضلاء. نعم.
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثة
يعني صفة 53 قديمة وحديثة. الحديثة المعروفة عند المحاسبين يقول هكذا، وأيضا القديمة يقول الإنسان إذا كان هكذا هذه خمسة وهنا ثلاثة، فيقول لها صفتين، 53 لها صفتين قديمة وحديثة.
وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى. وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات.
يعني الأفضل والأولى أن كل شيء عند الإنسان يستقبل به القبلة، يستقبل به القبلة حتى إذا كبر يستقبل القبلة، وكان إذا وضع أيضا يديه على فخذيه يستقبل بهما القبلة، وأيضا إذا سجد يستقبل برؤوس أصابعه القبلة، فيحاول أن يجعل كل شيء مستقبل للقبلة، حتى في سجوده يضع يديه هكذا مستقبل القبلة، لا يضعها اليمين وشمال.
وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن: أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصف.
هذا القنوت قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في صلاة الوتر، هذا محل أيضا للدعاء، ومحل أيضا للدعاء بعد الركوع.
والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظر. الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الرابع
يعني القنوت أن الإنسان يجوز له أن يقنت قبل الركوع ويجوز له أن يقنت بعد الركوع، ولكن رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأضبط. نعم. ولذا الخلفاء الراشدون كلهم درجوا على القنوت بعد الركوع.
الرابع في ركوعه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه. السادس بين السجدتين. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي وبذلك أمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث فضالة ابن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة
يعني الدعاء بعد التشهد بعد الانتهاء من التشهد ينبغي للإنسان أن يدعو، لكن كثير من الناس كما قال المؤلف رحمه الله يستعجلون في صلاتهم، يستعجل في سجود في حتى في التشهد، إذا انتهى من التشهد السلام عليكم السلام عليكم. ينبغي للإنسان إخوان إذا قال هذا التشهد وهذه العبادة العظيمة يدعو لنفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل القيام ويطيل التشهد أكثر من غيرهما. فينبغي للإنسان بعد أن يقول التشهد يكثر من الدعاء، لأنه انتهى من العبادة، وما دام أنه في آخر العبادة يطلب من ربه سبحانه وتعالى. فهذه مواضع الدعاء السبعة التي في الصلاة ينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء فيها، وأهمها الدعاء في السجود والدعاء بعد التشهد.
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر،
يعني بعض من الناس يترك الدعاء في التشهد وهو وقت فاضل، ويدعو بعد ما ينتهي من التشهد، ولذا يقول الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، لم يكن ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. بل إن بعض الناس وخاصة من علماء الأحناف المتأخرين كان يخصص صلاة العصر وصلاة الفجر بدعاء، دعاء جماعي، هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه اجتهاد منهم. يقول صلاة الفجر ليس بعدها سنة، فبدلا من السنة ندعو أيضا صلاة العصر ليس بعدها سنة، فنحن بعد بدلا من السنة ندعو، وهذا أيضا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد من هديه في هذا شيء. لا.
وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذه الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة.
نكتة يقصدون بالنكتة يعني الفائدة، النكتة هي الفائدة، فائدة لطيفة.
وهو
ولذلك يرى ابن القيم وابن تيمية وكثير من العلماء أن الدعاء كله يكون داخل الصلاة، الدعاء كله يكون داخل الصلاة، وأما الذكر يكون بعد الصلاة، ويقول هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، الدعاء داخل الصلاة لأنك تناجي ربك. ولذا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما ننتهي من التشهد نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ كل شيء طيب يا رب أعطنا في الدنيا كل شيء طيب، الزوجة الصالحة، المركب المريح، البيت الواسع، العافية، الرزق الحلال، الأولاد الصالحين، كل شيء حسن في الدنيا، هذا معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحسنة في الآخرة ما هي؟ الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، هذا هو المزيد. ولذا ينبغي للإنسان إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعرف ما هي هذه الحسنة التي يطلبها من الله، كما أنك إذا أردت أن تطلب من إنسان أعطني 10 ريال أو أعطني 100 ريال، وكذلك إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تعرف معنى هذا الطلب الذي تطلبه من الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا بعد التشهد، بعد هذا التشهد العظيم والثناء على الله عز وجل، نطلب منه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم أمرنا أن نتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم تدعو بما تريد من خير الدنيا والآخرة. نعم، ما هي النكتة اللطيفة؟ ما هي الفائدة اللطيفة التي يفيدنا بها ابن القيم رحمه الله؟ نعم.
وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاءه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة ابن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي: حديث صحيح.
إذن ما هي الفائدة أو النكتة اللطيفة التي يقول؟ يقول هو كان في كلامه الأول يقول الدعاء يكون قبل السلام، لكن يقول عندي فائدة. ما هي الفائدة؟ بعدما تهلل وتسبح وتكبر الله وتحمد الله عز وجل لك أن تدعو بعد ذلك، لأن هذه عبادة أخرى، فأنت تدعو بعد هذه العبادة. هذه النكتة التي يراها رحمه الله عز وجل. وبخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى الدعاء أبدا إلا في الصلاة، أما خارج الصلاة أو المواطن التي ذكرت في الحج وستأتينا إن شاء الله يدعو الإنسان فيها ويرفع يديه، وخاصة المعتمرين في عند الصفا والمروة يرفع يديه ويدعو. بعض من الناس هداهم الله يظن أن رفع اليدين في الصفا يقول هكذا الله أكبر، لا، رفع اليدين في الدعاء يدعو ربه سبحانه وتعالى.
فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابيا، وهم عبد الله بن مسعود وسعد ابن أبي وقاص وسهل ابن سعد الساعدي ووائل ابن حجر وأبي موسى الأشعري وحذيفة ابن اليمان وعمار ابن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر ابن سمرة والبراء ابن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق ابن علي وأوس ابن أوس وأبو رمثة وعدي ابن عميرة رضي الله عنهم.
يعني قصده يقول الراتب الأصل في السلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لماذا ذكر هذا الأصل؟ لأنه سيأتي خلاف، هل يكفي تسليم واحد عن اليمين أو يكفي هناك تسليم واحد قبل وجهه، أو أن التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية غير ذلك. ولذا يا إخوان بعض من الناس يظن أن الركن هو الالتفات. الركن ليس هو الالتفات، الركن هو قول السلام عليكم، هذا هو الركن. أما الالتفات ولو لم يسلم ما أتى بهذا الركن. نعم.
وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه
يقول
صلى الله عليه وسلم
التسليم تسليمة واحدة تلقاء وجهه لم يثبت من وجه صحيح، ولكن بعض العلماء أثبت هذا وقال إنه حديث صحيح من رواية الترمذي. نعم.
وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا، وهو حديث معلول وهو في السنن لكنه في قيام الليل. والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها ولم تنف الأخرى بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح وكثير من أحاديثهم صحيح والباقي حسان. قال أبو عمر ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط، وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد عن عامر ابن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل ابن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال: لا. قال: فنصفه.
انظروا إلى هذه المناقشة اللطيفة، مناقشة لطيفة، يعني هو يقول ما سمعنا هذا الحديث، فالإمام الآخر يناقش أصحاب الآخر يقول: هل سمعت الحديث الرسول كله؟ لا. هل سمعت نصفه؟ هل سمعت ربعه؟ مناقشة جميلة يا إخوان. نعم.
قال: لا. قال: فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلى إلا زهير ابن محمد وحده عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمر ابن أبي سلمة وغيره. وزهير ابن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. قال: وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أبي إلا من طريق
قول في هذا بعض من العلماء الذين قالوا إنه يكتفى بتسليمة واحدة، قالوا إن له شواهد. نعم، هذا الحديث ضعيف ولكن له شواهد، والحديث إذا كان له شواهد يتقوى بها، ولذا يقولون إنها ثابتة. يا إخوان، أنتم تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم عددهم كثير، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مملوء، فآخر الصفوف هل يسمعون الرسول سلم من اثنتين؟ ربما أنهم ما يسمعونه إلا أنه سلم من واحدة، ولذا الذين قالوا إنه سلم من اثنتين أضبط، لأن عندهم زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.
قال: وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. قال: وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا: وهو عمل
أهل المدينة. يا إخوان، عمل أهل المدينة عند الإمام مالك يعتبره أصل من أصول الإمام مالك، إن عمل أهل المدينة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مستمر من عهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر، ولذا يرى أن عمل أهل المدينة حجة. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، قالوا الصحابة الذين كانوا في عهدهم، نعم، قولهم حجة، أما من بعدهم فقد اختلفوا، جاء أمراء وناس أحدثوا في عمل أهل المدينة، ولذلك لا يكون عملهم حجة. وأنتم تعلمون فقهاء المدينة السبعة رحمهم الله كان لهم أثر جيد في حفظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره، وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس، لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق.
على كل التسليم الواحدة. قال بها بعض العلماء، وأيضا رويت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا الصحابة العلماء الذين قالوا بالتسليمتين بعضهم اختلفوا فيها، بعضهم قالوا إن التسليمة الواجبة هي الأولى والتسليمة الثانية سنة، ولكن الأولى التسليمتان، تسليمة الأولى والثانية.
فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول في صلاته أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وكان يقول في سجوده: ربي أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. فصل. والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وروى الإمام أحمد:
هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء، وأنتم تعلمون يا إخوان أن الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وصلاته وأعماله كلها تعتبر نافلة، لأنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، أما نحن فإن أعمالنا هذه تكفر عنا السيئات ولله الحمد، ولذا رسول الله يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا يا إخوان أن نكثر من الدعاء، وأن نبتهل إلى الله دائما عز وجل بكثرة الدعاء، لكن إذا كان الإنسان يدعو لنفسه ولوحده يدعو بلفظ الإفراد: رب اغفر لي وارحمني، وأما إذا كان إماما فإنه يدعو بلفظ الجمع: اللهم اهدنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبدا قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال ابن خزيمة في صحيحه: وقد ذكر حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء، والذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم.
على كل هذا الحديث أخوان قال به بعض العلماء أنه ليس موضوع ولكنه حسن، هذا فيه خلاف بين العلماء.
فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، وكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وأرسل مرة فارسا طليعة له فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابنته زينب على عاتقه إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه على ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، ذكره مسلم في صحيحه.
يعني يمكن أن يرد عليهم بالسلام يرفع إصبعه أو أنه يقول بكف هكذا.
وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وقال صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال الراوي لا أعلمه، قال إلا إشارة بإصبعه، وهو في السنن والمسند. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، وهو في السنن والمسند وصححه الترمذي، ولفظه كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه، ذكره البيهقي. وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، فحديث باطل. ذكره الدار قطني وقال قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته، رواه أنس وجابر وغيرهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فختفه حتى سال لعابه على يده. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقري فسجد على الأرض ثم صعد عليه.
نزل القهقراء فسجد على الأرض ثم صعد عليه. انظروا يا إخوان كل هذه الأفعال يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجة ولا تبطل صلاته. يعني إذا جاءك إنسان وسلم عليك تشير لكن لا يشغلك عن صلاتك، هذه الإشارة لا تشغلك عن صلاتك، لأن الصلاة هي المهم. إذا جاء إنسان وضرب الباب وأنت قريب من الباب افتح له، إذا بكى الصبي عندك احمله لأجل ما يشغلك. كل هذه كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تبطل صلاته، وهذا دليل على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام ورأفته بعباده وإخوانه المسلمين. نعم.
وكان يصلي إلى جدار، فجاءت بهمة تمر من بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه يدارئها يفاعلها من المدرأة وهي المدافعة. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذ بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح. وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح فدخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد، ولفظ أحمد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد وعمل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمر وعنه، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر.
إلى هنا ونقف عند القنوت، عند حكم القنوت. ما حكم القنوت في الصلاة، الدعاء في الصلاة؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.